بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأفرجنا جميعا كريما. وصلنا إلى تاريخ الثورة، صح؟ كلكم صار عندكم الكتاب؟ أها، حاولوا تقرون مقطع بمقطع عشان لا شفنا، ما كنا قاعدين تقرونه، الحين كل أسبوع المقطع اللي لاحظناه حاولوا تقرونه تطلعون عليه. في بداية تاريخ الثورة، سيد الشهيد يتكلم عن شروط دراسة التاريخ أو شروط البحث التاريخي، يعني عندما نريد أن نقوم بدراسة تاريخية ما هي الشروط المطلوبة؟ عادة في الدراسات التاريخية هذه الدراسات تحكمها العقيدة، يعني إذا نتكلم عن تاريخ أمير المؤمنين عليه السلام مثلا، أو بالنسبة إلى السنة عندما يريدون أن يتكلم عن تاريخ الصحابة، فإن هذا التاريخ محكوم بالمعتقدات، فما يكون بحث موضوعي، ما يكون بحث بعيد عن الذاتية أو بعيد عن التشنج الذي تسببه العقيدة زي ما بنشوف بعد شوي. إذن في البداية يبدأ سيد الشهيد بدراسة تاريخ ثورة الزهراء عليه السلام بكم شروط الدراسات التاريخية. أول شيء، أول شرط يذكره، التجرد عن المرتكزات الموجودة في الذهن، يعني ينبغي أن نقرأ التاريخ بدون ما نلتفت إلى ما هو مرتكز في الأذهان وما تربينا عليه وما نقل لنا من قصص تاريخية. دارس التاريخ، الباحث في التاريخ، يجب أن يقرأ التاريخ مجرد عما في ذهنه من معلومات سابقة، يحاول أن يستنطق التاريخ. واضح؟ إذن الشرط الأول التجرد عن المرتكزات. الشرط الثاني هي دارس التاريخ، الأناق في الحكم، يعني ما يتسرع في إصدار أحكام. بنشوف بعد شوي أن بعض المؤرخين قد يصدرون أحكام غير منطقية فقط من باب التسرع والعجلة وشعورهم بأن هذا التاريخ إذا لم ينقلوا بهذه الصورة فإنه سوف يخرب عقيدتهم أو يشوه عقيدتهم، لذلك يصير في تسرع في الاستنتاجات من قبل أن نفحص في الأدلة التاريخية الموجودة عندنا، نعطي أحكام بناء على ما هو مرتكز في أذهاننا من المعلومات وليس بناء على أدلة موجودة في التاريخ احنا فحصناها وبحثنا فيها واثبتنا ان فعلا هذه المعلومة التي نعطيها هي نتاج إجلالات، نتاج بحث تاريخي. واضح؟ اذا الأناق في الحكم، والخصوصية او الشرط الثالث الحرية في التفكير، ان لا نسمح بما تربينا عليه، ان لا نسمح بشروط خارجية او شروط سياسية أو شروط اجتماعية بأن تتحكم في طريقة دراستنا للتاريخ. هذه هي شروط الحياة الفكرية المنتجة كما يعبر السيد الشهيد. أيضا يضيف السيد الشهيد شرط مهم، يقول في كثير من الأحيان نجد هناك دراسات تاريخية مسعود عليها وعلى المستوى النظري جمعت المعلومات التاريخية ودرستها، ولكن نجد أن فيها بعد عن حياة الناس، يعني لا تعالج واقع الناس، لا تربط الواقع بالماضي، في حين أن أحد الشروط في الدراسات التاريخية أن نعتذر من هذا التاريخ، أن نجعل هذا الإنسان الذي يقرأ هذا البحث يشعر بأن هذا البحث التاريخي له علاقة بالواقع ويعالج حياة الناس الواقعية، لا يكون صرف نقل للتاريخ بصورة باحثة، وإنما يكون نقل للتاريخ محمل بإشعار مستمع أو القارئ إلى هذا التاريخ بالنشاط التاريخي للإنسان، بالحركة العملية والسلوكية التاريخية إلى الإنسان. إذا شرط من شروط الدراسات التاريخية أن نستمد أو تستمد هذه التأملات النظرية في التاريخ من عالم الناس، من واقع الناس، من ما ينسجم مع طبيعة الإنسان. يعني عندما نريد أن نقرأ شخصية أمير المؤمنين عليه السلام مثلا، في كثير مننا نتصور أن أمير المؤمنين مثلا شجاع، شاب، رشيق، صحيح؟ يعني أنا أقول أمير المؤمنين عليه السلام أشجع الناس، نتصور زي حين الأطفال اللي يشوفونها فيه في حين، أو نتصور أنه مثلا يكثر من نور، نتصور هالقدسية. لكن لما نشوف رجال عادي زي اللي ينفس الشهرة من الرجال، لما نشوف بعد أصلع، لما نشوف واقع إنسان مثل بقية البشر، ولكن له خصوصيات العصمة وغيرها، ولكن حياة إنسان مثل بقية الناس، شكل إنسان مثل بقية الناس، هو شكله غريب أو له نور يطلع منه أو له واضح. ولكن تصورنا إلى أمير المؤمنين عليه السلام تصور غير واقعي. في كثير من الأحيان الشخصيات التاريخية نتصورها بعيدة عن حياة الناس الواقعية، نحسبها عايشة حياة غير حياتنا، وش تحننا هم كانوا مجتمع مجموعة من الأفراد يشون مع بعض، نفس الحين مجتمعنا نعيش مع بعض، نتعامل مع بعض، النوازع، الاحتياجات، نفس الشيء. إذا الرسول صلى الله عليه وآله كان الناس بنفس الطريقة، ما نقول في زمن الإمام الحسين عليه السلام نقول كيف ما وقفوا مع الإمام الحسين، كيف نكث البيعة مع الإمام الحسين، كيف نكث البيعة مع أمير المؤمنين عليه السلام. عندما نرجع إلى أنفسنا نشوف ما يختلفون عنا تمام، إحنا لا تفهم، إحنا لا مكانها يمكن أنت لا تفهم، وش الضامن المجتمع ما نتوقع منه والله لأن مع المعصوم يصير معصوم، ولا نتوقع من المعصوم لأن معصوم يصير يطلع منه حالة نور ويصير ينشط قدسية ويخلي يصدر له ويعيش حياة طبيعية زي ما قلنا، واضح؟ هذا المعنى لابد أن ندرس التاريخ بهذا الحرص. يعني ما نعطي قدسية إلى التاريخ. مثلا أهل السنة عندما يتكلمون عن أبو بكر وعمر يتكلمون عنهم رسل من لماذا؟ لأنهم بداية التاريخ، صنعوا التاريخ، كان لهم تأثير على التاريخ. نقول نعم في بداية كان لهم تأثير على التاريخ، ولكن حتى لو كان لهؤلاء السلة تأثير على التاريخ إلا أننا يجب أن نلتفت لهم وأن نطرحهم إلى البشرية كأناس عاديين. نعم نذكر أعمالهم ما تعلموا في التاريخ، ولكن يجب أن نلتفت إلى النزعة الإنسانية فيهم حتى اللي يقرأ التاريخ يشعر بأن هذا التاريخ يفيده، لأنه يعالج مشاكله، يتكلم مع ناس كانوا مثله، عارفين لهم نوازع خير وشر مثله، واضح؟ إذا يجب أن لا نغرق في التنظير وأن نربط الواقع بالتأملات التي نصل إليها من خلال الدراسات التاريخية. ثم يقول السيد الشهيد بأن هدفنا من دراسة التاريخ، إذن أيضا شرط من الشروط أن يحدد الدارس هدفه من التاريخ ومن دراسة التاريخ. نحن إذا أردنا أن ندرس التاريخ ينبغي أن لا ندرس التاريخ لكي نسجل واقع وحقيقة، نقول مثلا أمير المؤمنين على حق وأبو بكر على باطل. نحن لا ندرس التاريخ لبيان أين الحق وأين الباطل، هذا مو الهدف من دراسة التاريخ، هذا تابع. الهدف الحقيقي لدراسة التاريخ ما هو؟ أيضا يقول السيد الشهيد أننا لا ندرس التاريخ من أجل أن نجمع مجموعة احتمالات وتوقعات، نشوف الأحداث اللي تصف أمير المؤمنين نجمعها على جنب، الأحداث اللي تصف في السبيل الآخر نجمعها على جنب. لا، إحنا ما ندرس التاريخ من أجل تقييم هذه الأحداث، وإنما يجب أن ندرس التاريخ لنستلهم منه ما يثير عواطفنا وأحاسيسنا وما ورثناه، لأننا ورثت هذه الأمة السابقة، ورثة هؤلاء الذين مروا على التاريخ. إذن يجب أن نرتبط بهؤلاء ارتباط عاطفي وليس ارتباطا فكريا. إذن نحن ندرس التاريخ حتى نكون علاقة ربنا لا تؤاخذنا وفيه والذين سبقونا بإيمان. ندعو إلى أولئك السابقين لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا بعد دعاء ثاني. يعني نجعل هناك علاقة عاطفية بين وبين من مر على تاريخ الأمة الإسلامية خصوصا، لأننا امتداد للتاريخ. احنا مو قطعة منفصلة عن هذا التاريخ، وإنما نحن مستقبل هذا الماضي، نحن امتداد لهذا التاريخ. إذن نحن بحاجة إلى أن نكون علاقة قلبية، علاقة روحية، علاقة عاطفية مع من مر على هذا التاريخ، ونستمد منه من أجل الأجيال اللاحقة ومن أجل صناعة المستقبل. آخر نقطة في شروط الدراسات التاريخية، يقول السيد الشهيد أنه يجب على من يدرس التاريخ أن يتحمل مسؤولية تجاه هذا التاريخ. من يدرس التاريخ، هذه الدراسات التاريخية تحمل الإنسان مسؤولية أنني عندما أكون في هذا الموقف الذي كان فيه فلان الذي مر على التاريخ كيف سوف أتصرف. لو أن توفرت شروط تشبه تلك الشروط التي عاشها فلان كيف سوف أتصرف؟ واضح؟ إذن ندرس التاريخ لنتحمل مسؤولياتنا التاريخية. إن تنصر الله ينصركم. من نصر الله في هذا التاريخ المديد الإسلامي كيف نصره الله؟ من ينصر الله ماذا فعل حتى يكون واقعا ناصرا لله؟ في الآيات القرآنية أن من ينصر الله، من ينصر الله سبحانه وتعالى يجب أن يصبر على الضراء، يجب أن يستقيم، وأن لو استقام لأسقيناها، يستقيم على ويثبت في سبيل الله وعلى الطريقة المثلى. إذن متى تحققت هذه الشروط وتحقق النصر الإلهي في التاريخ؟ كثير إن شاء الله في مسألة الزهراء عليه السلام، ثورة الزهراء عليه السلام، وهل الزهراء انتصرت أم أنها فشلت؟ ماذا يعني نصر الزهراء عليه السلام؟ ماذا يعني فشل الزهراء عليه السلام؟ بأي معايير تكون هذه الثورة ثورة منتصرة أو ثورة فاشلة؟ إذا نحن ندرس التاريخ حتى نحدد مسؤولياتنا تجاه هذا التاريخ. أنا إذا أردت أن أصل إلى النصر الإلهي، إذا أردت أن أصل إلى السعادة الدنيوية والأخروية، لي دور ليس فردي وليس اجتماعي وإنما تاريخي. إن الله لا يغير ما بقوما حتى يغير ما بأنفسهم. هذا مسألة تاريخية، ما في مجتمع يتغير إلا إذا الأنفس تغيرت. إذا الفرد له دور اجتماعي، وهذا الدور الاجتماعي إذا كان ضمن القواعد والسنن التاريخية فإنه يصبح دور وشي مرتد تاريخي. النقطة الأخيرة في الشروط اللي يذكرها السيد الشهيد لدراسة التاريخ هي الأمانة، أن يكون أمين على التاريخ وعلى الدراسات التاريخية، يكون منصف أمين موضوعي. يقول من إسرائيل يضع الحجر الأساس إلى سدس التاريخ. يقول أن هذا البحث أغفل عنه، بل حرمت الدراسات في سدس لأسباب كثيرة بعد شوي. هي الحجر الأساس، يقول هذا البحث فلك في التاريخ وليس بحث قطعة أرض سلدت من الزهراء عليه السلام، وإنما البحث بحث في من تولى أمر المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. خلق ترد إلى نوع السلطة التي حكمت المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. فدك ليست إلا رمز إلى الحركة الفاطمية السلمية تجاه الانقلاب الذي حدث على الخلافة النبوية. يقول السيد الشهيد أنه نحن لا ننكر، لأن السنة خاصة يغلقون الباب في بحث الاستدلال، من جهتنا في قصور في دراسات في دراسة موضوع سدك، ومن جهة أهل السنة فيه تحريم ومعنى، ولا معنى لهذه الدراسة، لأن الصحابة من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله كان نزاع بينهم. ولكن المناخ العام، المناخ العام، احنا على التاريخ يعني 14 قرن مر، المناخ العام الى المناخ العلمي العام اللي كان في هذه القرون المتمادية كان في إضفال الى هذه القضية. هذه القضية لم تعطى حقها المطلوب إلى اليوم. البعض حتى من الشيعة أنفسهم لما يطرحون سدك يطرحون طرح اقتصادي، طرح غير واضح. غير ناضج. هنا السيد الشهيد يجيب على من هم من أهل السنة ويقولون بأن طرح هذه المشكلة، مشكلة مع بين بنت رسول الله وبين أول خليفة للمسلمين، يسبب تضعيف دولة الرسول صلى الله عليه وآله، يسبب تشكيك في القيم الإسلامية. لأن ما ننكر لا شيعة ولا سنة، ما ننكر أن قمة الإسلام كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، قمة تطبيق الإسلام في زمن الرسول، بعدين صار انتكاسا انتكاسا تراجع الى اليوم في تراجع عند الشيعة عند السنة. احنا الحين اقراب من الصحابة لتطبيق الاسلام، احنا نركض لفهم القرآن وتطبيق القرآن على حياة ثلاثة الصحابة، كانوا يستميتون من هذه الآية يسمعونها ويروفون واحد يجتهدون في تطبيقها على حياتهم. احنا وين وين الاسلام هذا المستوى؟ الصحابة بشكل عام في زمن الرسول صلى الله عليه وآله كان عندهم اهتمام خاص، تدين خاص يحسب عليهم أو يحسب لهم. إذا نحن نقر بأن زمن الرسول صلى الله عليه وآله كان زمن مثالي بالنسبة للإسلام، البعض كان واقعا مؤمن عن وعي، والبعض كان متأثر بشخصية الرسول صلى الله عليه وآله. يعني شخصية الرسول العظمى، أعظم شخصية في تاريخ البشرية، أعظم شخصية وجودا، طبيعي كلها تأثير. حتى من لا يريد أن يتغير أصبح مقهور. يعني شو مقهور؟ يعني فرض عليه التغيير، مو ضغوط، ما أتكلم عن الضغوط، أقول مقهور وجودا. هذه بس فلسفة يطرح السيد الشهيد، يقول بأن مثل بعض الخلفاء عندما يمر عليهم إمام ويقومون احتراما إلى هذا الإمام دون أن يشعرون، هذا مقهورية في الوجود، أن وجود المعصوم يغير من الطرف المقابل حتى لو أن الطرف المقابل لا يعي هذا التغيير. واضح؟ إذا في زمن الرسول صلى الله عليه وآله كان هناك مثالية، لأن أعظم شخصية في تاريخ الإنسان كانت موجودة، كانت حاضرة، ولحضور هذه الشخصية مثل الشمس لما تحضر تنير كل شيء، سواء أراد أن يستنار أو لم يرد أن يستفيد من هذا النور، لكن يصل هذا النور. كذلك نور النبي صلى الله عليه وآله كان يصل إلى الجميع، فكان جميع المسلمين اللي يعيشون في هذا الفضاء يعيشون بركة وجود الرسول صلى الله عليه وآله، ويعيشون مرتبة من مراتب الإيمان. زين، إذا في ذلك الزمان كان هناك مثاليات أو أخلاقيات فيها رفيعة في المستوى، أرفع مستوى وصل له تطبيق الإسلام في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، بل حتى العقيدة والإيمان لم ترتقي إلى حد ما كانت عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وآله. هذه بركة وجود الرسول صلى الله عليه وآله، قوة تأثيره على المجتمع الإسلامي. أصلاً كانوا الناس عندما يقول الرسول حكم مباشرة يركضون، زي مثلاً يعني أصلاً حكم كان عند العرب معروف، حكم الخمر عندما نزل حرمة الخمر كلهم راحوا أراقوا الخمر وطلعوا وكسروا في الطرقات والممرات. هذا يعني علامة من علامات استجابتهم للرسول صلى الله عليه وآله مطلقاً، سواء اللي يؤمن فيه عن وعي ولا اللي يؤمن فيه من باب حبه أو من باب تأثيره بشخص الرسول صلى الله عليه وآله وتأثيره الوجودي. زين، طبعاً لم يسمع القرآن من صوت الرسول صلى الله عليه وآله يصبح تأثير وقع على الناس. مش نحيث الدوام عندما نسمع صوت الشجي نتأثر القرآن، أوكي؟ عندما نسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله فيصبح له تربية لهذه الناس أشد من أي زمن آخر. إذن كان زمن وش فيه زمن مثالي بكل المقاييس. بعدين يجي السيد الشهيد مقطع مهم، ذا المقطع يقول إن عصراً تلغى فيه قيمة الفوارق المادية على الإطلاق. هني بيبين المباني الإسلامية. لاحظوا كيف ندرس التاريخ يعيشنا في ذاك العصر، ذاك العصر قمة المثالية بسبب حضور الرسول صلى الله عليه وآله. أيضاً من حيث البناء القانوني، من قبل كان الأشراف علية القوم لا يبنى عليهم القانون، كان خارج دائرة القانون ولا يتطبق عليهم الأحكام، ولكن عندما يأتي الإسلام ويساوي بين الحاكم والمحكوم سواء على مستوى إصدار القانون وعلى مستوى تنفيذه وتطبيقه، هذا البناء القانوني والحقوقي الذي وضعه الإسلام لم يطبق على أساس ورأيه في زمن الرسول صلى الله عليه وآله. أيضا البناء الأخلاقي عندما يجعل لا يوجد فرق بل يحرم احترام الغني لغناه ويجعل الجميع سواسية، وأن الفرق فيهم فقط في التقوى، ويحفظ كرامة الفقير والغني على حد سواء. هذا البناء الأخلاقي لم يتم تطبيقه بحذافيرة إلا في زمن الرسول صلى الله عليه وآله. أيضا البناء الاقتصادي أن لا يفرق بين الأشخاص إلا بمقدار طاقتهم الإنتاجية، بمقدار ما ينتج، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لم يطبق إلا في زمن الرسول صلى الله عليه وآله. بعد الرسول وقع الانحراف في الاقتصاد، وإلى اليوم مو مهم من اللي أنتج، المهم من هو عنده فلوس أكثر، المهم لنا أكثر أموال أكثر، مو مهم لنا أنتج أو أسوي عمل، أدور لي وظيفة وش فيها؟ فيها كسب مال أكثر، مو إنتاج أكثر. في كثير من الأعمال أصلا ما أسوي شيء، أروح أقرأ المكتب، هذه الوظيفة المطلوبة عندنا اليوم. هذا يقتضي ضد الإسلام، خلاف الإسلام. المال اللي ناخذه بدون عمل حرام. إذا ما كان في إنتاج هذا المال حرام، كمان ال شو اسمه هذا في زماننا. في زمن الرسول صلى الله عليه وآله هذا المبدأ الإسلامي طبق أن من يكسب من ينفق له حق أن يأخذ مال أو له حق أن يملك. أن من لا يقوم بأي عملية إنتاج لا يحق له أن يكسب. هذا البناء الاقتصادي أيضا طبق بحذافيره في زمن الرسول صلى الله عليه وآله. أيضا البناء الاجتماعي يعني أن يتسارع الفرد ويستغني عن سعادة الشخصية في سبيل المجتمع والمصلحة العامة. هذا لم يقصف إلا في زمن الرسول صلى الله عليه وآله. إذن المباني التي تكون الحياة الإسلامية لم تطبق في زمن الرسول. إذن كان زمن مثالي، والناس اللي كانوا يعيشون في ذاك الزمن وعاشوا التجربة الإسلامية كان لهم دور في تطبيق هذه التجربة، لأن لو ما كانوا منساقين مع الرسول صلى الله عليه وآله لم تطع الرسول أن يطبق الإسلام، ولكنهم كان لهم دور في صناعة التاريخ الإسلامي وهذا محفوظ لهم. ولكن مع ذلك يقول سيد الشهيد مع أننا نذكر أمجاد هؤلاء الذين مروا على التاريخ الإسلامي وصنعوا التجربة الإسلامية وجعلوها تاريخية، هؤلاء مع أننا نذكرهم بتمجيد وبحماس وبتمني أن نكون مثلهم في تطبيقهم إلى الإسلام، إلا أن هذا لا يمنعنا من أن ندرس تاريخهم ولنفقد بعض سلوكياتهم، لأنهم ليسوا معصومين. لأننا من حقنا أن ندرس التاريخ لنعتبر منه، لأن من حقنا أن نكتشف هذا التاريخ ونستلهم منه العبر. هذه الهدف من دراسة التاريخ. من حقنا أن نقابل أخواننا، أخواننا في الإيمان، من حقنا أن ندرس تاريخهم ومن خلال هذا التاريخ نرتبط بالإسلام، من خلال هذا التاريخ نتعرف على التجربة الإسلامية، من كان على حق ومن كان على باطل، من خلال نستطيع أن نصنع لأنفسنا نماذج نرتبط بها ارتباط روحي بحيث ترشدني إلى طريق الحق، ونماذج نرتبط بها ارتباط روحي بحيث تبعدنا عن الشر. نفس مثلا الاخوان في البيت، مثلا واحد يغلط الثاني اخوه وش يسوي؟ يصير انه ما يسوي زيه حتى ما يخطئ. بالنسبه الى العالم الاسلامي بالنسبه للمسلمين نفس الشيء، الا خطا في التاريخ هذا مخارج الاسلام. مسلم انا ادرس مسيره توصيه في التاريخ حتى ما اقع في الاخطاء الا اخطاء. إذا أنا يجب أن أدرس وأنا حقي أن أدرس هذه السيرة حتى أهتدي إلى الطريق الحق. إذا دراسة التاريخ الإسلامي لا يعني تجريد المسلمين الأوائل عن أمجادهم وعن فضائلهم، وإنما هذا يعني تكوين علاقة روحية، علاقة أخوية بيننا وبين هؤلاء المسلمين. بعدين يطرح سيد الشهيد سؤال، بعد الرسول صلى الله عليه وآله، طبعا بعد الرسول استمرت أمجاد الإسلام والفتوحات الإسلامية، والرسول صلى الله عليه وآله قد بشر بالفتوحات وقال بأن الإسلام سوف يصل إلى أقطار المعمورة، وفعلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله بدأت الفتوحات الإسلامية، وصل إلى مصر إلى الروم إلى الفارس، بدأت تنتشر، بدأ الإسلام ينتشر في ال المناطق التي كانت تمثل دول عظمى في ذلك الزمان. بدأ الإسلام يقتحم ويفسر هذه العروش. يطرح السيد الشهيد سؤال أن هذه الفتوحات هل هي من صناعة الخليفة الأول والثاني بحيث تشفع لهما؟ فنقول مثلا بأن الانتصارات التي حققها المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وآله كان لهم فضل لهذين الخليفتين، فضل على المسلمين في تحقق هذه الانتصارات. يعني السيد الشهيد يقول أن المسلمين في ذاك الوقت كانوا في أوج قوتهم، لأن لا زال الرسول للتو توفي. هنا يتكلم عن حال المسلمين في أول الحركة الإسلامية بعد الرسول صلى الله عليه وآله. يقول لا زال المسلمين متعودين، لا زال متربين على تفانيهم في خدمة الدين، فما كان للخليفة ذات التأثير الذاتي، يعني ذات الخليفة ليس له تأثير، ولكن الشروط التي كان يعيشها المسلمين وهم أنهم لا زالوا في وسط التجربة الإسلامية ولا زال تأثير الرسول صلى الله عليه وآله باقي على هذه التجربة، خاصة أنه أخبر كثير من المسلمين، ذكر التاريخ أن كثير من المسلمين لم يخرجوا إلى الجهاد والمشاركة في هذه الفتوحات إلا عندما ذكرهم الخليفة بأن الرسول بشر بذلك، يعني أن الرسول قال بأن الإسلام سوف يجتاح، فحب أن يشارك في تحقيق هذا الانتصار الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هو لم يخرج أمرا من الخليفة، وإنما خرج تذكيرا وتبعية لرسول الله صلى الله عليه وآله وإيمانا بكلام الرسول صلى الله عليه وآله. النقطة الثانية أن هناك حزب آخر يجب أن نلتفت له، لاحظوا عبارات السيد الشهيد، عبارات واقعية حية يحاكي بها التاريخ، هذا معنى دراسة التاريخ يجب أن تعالج واقع الناس. يقول هناك حزب آخر كان معارض وهو حزب أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه، ولذلك لم يكن يجرؤ الخليفة على أن يقوم بعمل خلاف التجربة الإسلامية. عمر عندما صعد يوم على المنبر وسأل الناس لو صرفناكم عما تعرفون إلى ما تنكرون، يعني بجرب جسنا والناس بعدهم تاركين على الإسلام، ما كنتم صانعين؟ فقال أحدهم إذا كنا نستثيبك فإن شد قبلناك. فقال عمر وإن لم، يعني إن لم أثر، قال نضرب عنقك الذي فيه عنق، يعني ما كان عندها حتى الخليفة مستعدين أن يقتلونه لكن يحافظون على التجربة الإسلامية. هذه كانت بداية الحركة الإسلامية بعد الرسول صلى الله عليه وآله. إذن على الأقل نفهم من هذا الجو ومن هذه الصورة التي رسمناها عن تاريخ الرسول صلى الله عليه وآله بأن الحاكمين الخليفتين حتى لو ما كانوا يبغون يستمرون على التجربة إلا التجربة الإسلامية، إلا أنه ما كانوا مضطرين على هذا الاستمرار، الشروط ما كانت تساعدهم على اتخاذ طريق آخر، كانت الناس لا تزال تعيش التجربة الإسلامية، فلا يمكن طرح وتغيير هذا المسار بشكل مباشر. بعدين يقول السيد الشهيد أن هذين الحاكمين الوظيفة الوحيدة اللي كان يجب أو يتوقع أن تسجل إلى هذين الحاكمين الخليفتين، سميهم الحاكمين، حاكم وليس خليفة على الرسول صلى الله عليه وسلم. المتوقع أن يسجل لهم فضيلة، وهي أن هذه الدول المفتوحة يعرفونها على الإسلام، ينقلون الإسلام لها، ينقلون التجربة الإسلامية لها. ويسأل السيد الشهيد هل قاموا بذلك؟ مصر هل وصلها إسلام الرسول صلى الله عليه وآله الدين الإسلامي؟ الروم هل وصلها الدين الإسلامي والمفاهيم الإسلامية؟ أو إنه وصلها إسلام محرف، وأن الخليفتين أو الحاكمين قصروا في تنوير الناس بالإسلام في تلك الدول المفتوحة؟ هذا بعد يحتاج إلى أن نحن ندرس التاريخ ونشوف هل قام هذه الوظيفة الوحيدة المتوقعة من الخليفة في الفتوحات الإسلامية وفي النجاح والاتساع الإسلامي بعد الرسول صلى الله عليه وآله، هل قاموا بهذه الوظيفة أو لا؟ يحتاج إلى دراسة. سيد الشهيد يقول نعم هؤلاء أو هذين الخليفتين أو هذين الحاكمين ما كان لهم أي دور في بداية، أو لا أقل كان دورهم ضعيف، لأن كان المحرك هو الجماهير، المحرك كان الناس اللي كانوا يعيشون الإسلام، وكان الحاكم يتحرك حسب الظروف الموجودة في المجتمع الإسلامي. بعدين يقول سيد الشهيد أن هذين الحاكمين هم في الواقع ما كان لهم تأثير في زمانهم، كان تأثيرهم ضعيف جزئي، ولكن بسبب ما أحدثاه في السقيفة هم في الواقع غيروا التاريخ على امتداده، أثروا على تاريخ الحركة الإسلامية على امتدادها، على مستقبل الحركة الإسلامية. بعدين يجيب مثال يقول في بعض مثلا أهل السنة يعيشون بالتاريخ، يعيشون يعني اليوم مع وضوح وانتشار الكتب وانتشار الحق وانتشار كتب التاريخ والتحقيقات، أهل السنة حتى لو وصلوا بأن الإمام علي على حق لا يمكنهم أن يتنازلون عن عقيدتهم. لماذا؟ لأن إذا تنازل عن عقيدتهم يعني يتنازل عن كل التاريخ اللي عاشوه أهل السنة، كل ما سجل لهم من أمجاد يجب أن يتنازلون عنه، 14 قرن يجب أن يتنازلون عنه. نفس حالتنا إحنا، لنفترض مثلا إن اكتشفنا إن مثلا السنة على حق، أنا كشيعية لازم أتنازل عن 14 قرن نعتقد فيها أمير المؤمنين، كل هذا لابد أن أنسح عن تاريخها، أنتقل إلى تاريخ أنا أصلا ما كنت أعتقد فيه، أنا كنت أواجهه، أنا كنت أستنكره، أنا كنت أرفضه. واضح؟ إيه هذا هي الحين بيجيب كلام أستاذ، كلام أستاذ اللي هو عباس محمود العقاد، يقول هذا الأستاذ معروف إنه معتدل، كثير منهم معتدلين، ولكن لما يوصلون إلى نقطة حساسة حالة نفسية عند الإنسان يخاف إنه يفتحها يعني يغير كل حياته، يخرج حياته أصلا رأسا على مو بس حياته، تاريخه كله بيغيره، مستقبل يتغير، كل شيء لازم يتغير إذا تغيرت هذه النقطة، ولذلك تكون النقطة حساسة. فعندما يكتب عباس محمود العقاد عن السيدة الزهراء عليه السلام ماذا يقول؟ يقول الزهراء كانت تطالب بحقها وكانت محقة، الزهراء لا يمكن أن أتهمها بالكذب من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبو بكر منعها حقها وهو راغب في أن يعطيها لأن الصحابة كانت تطلب رضا الزهراء لأن رضا الله في رضاها الموجود عندهم السنة الحديث. رضا الله في رضا فاطمة. ولكن أجبر على عدم إعطائها حقها. لماذا؟ لأنه يجب أن يطبق القانون. القانون حكم الله، قانون الشرع. ما هو القانون؟ قد يكون للزهراء حق، ولكن ما عندها بينة، ما عندها بينة، ما عندها دليل على أن أخذت من حقها. فإذا لم تأتي بالبينة شرعاً، قضاءاً، قانوناً، لا يثبت لها شيء. حتى لو كنت أدري، مسألة شخصية، أنا أدري مثلاً أبو بكر يدري بأن ثبت من حق الزهراء، ولكن ما عندها بينة. إذا ما عندها بينة ما يثبت لها قضاء، من حيث القضاء ما يثبت لها شيء. لابد أن تأتي بالبينة. واضح؟ من جهة شرعية واضح بس؟ لكن نفس الفكرة واضحة؟ يعني أحياناً الحاكم يدري بأن الحق مع الشخص، بأن الحاكم الشرعي يعني، ولكن ما يقدر يعطي حقه إلا ضمن القانون. يعني لابد أنه يثبت، يأتي ببينة تثبت أن هذا الحق له. واضح؟ إذا ما يتعامل مع أي مسألة إلا بالشرع والقانون، وأبو بكر كان يطبق القانون. لأن الزهراء لم تكن لديها بينة فلم يرجع إليها فذلك. هذا كان كلام من العقاد. سيد الشهيد هني بينتقد هذا الكلام. أول شيء يقول طبعا من ضمن كلام العقاد يقول بأن مسألة فذلك تعتبر من المسائل التي لم تحل طوال التاريخ. هناك نقاش لأنها بين شخصين عظيمين في تاريخ المسلمين، الزهراء بنت رسول الله وأبو بكر خليفة رسول الله. زين، فهني السيد الشهيد يقول إذا هي ما تنحل فأنت حليتها، يعني أنت قلت أن الزهراء عليه السلام ما كانت مسألة أو ما كانت قابلة بالقانون الشرعي، في حين أنك تقول بأن الزهراء لا تكذب وأن الزهراء عظيمة ويجب أن نلمس. ولكن معنى كلامك بأن أبو بكر طبق القانون الشرعي يعني أن الزهراء كانت متفلتة على القوانين الشرعية، كانت تدرك القانون الشرعي ولكنها كانت تطالب بحقها الذي تعلم لأن ما عندها بينة، وبالتالي الحاكم الشرعي لن يرجع لها لأنها لم تتحقق فيها شروط القضاء الإسلامي. واضح؟ هذا نقطة. النقطة الثانية أن ألم يكن بإمكان الخليفة أن يجمع الصحابة؟ إذا كانت فدك لم تثبت لها للزهراء عليه السلام فهي للدولة. وش يعني للدولة؟ يعني للمجتمع الإسلامي، يجمع الصحابة ويتنازلون جميعهم لتفرض الزهراء عليه السلام قضاء حقهم. كل المجتمع الإسلامي يتنازل للزهراء عليه السلام حتى يكسبون رضاها. هذا بعد تطبيق القانون يتنازل طرف الآخر. سؤال: ألم يكن للزهراء عليها السلام أنصار ومصدقين من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام؟ شهود ما تقدر تجيب بينة، فلماذا لم تحضر بينة إذا كانت المسألة مسألة الفدك؟ وأسئلة كثيرة يطرحها السيد الشهيد بعدها إن شاء الله بيقولها. يقول لها هذه الدراسة غير منصفة لأنه كان متوقع من باحث كالعقاد أن يجمع الأدلة والشواهد التاريخية ثم يحقق ويبحث في هذه الأدلة حتى يصل إلى جواب مقنع عن جميع هذه الأسئلة التي تطرح في مسألة فدك.
Thank you.
يعني ما في موضوعية في الباح. بعدين يسأل السيد الشهيد أيضا، يقول بالنسبة إلى حركة الدارة عليه السلام، في بداية الحركة إذا قارناها مع نهاية الحركة، كلما استمرت كل حركة تشتد في الزهراء عليه السلام تعنيف، وتشتد قوة في المطالبة بحقها وإصرار. أليس هذا دليل على أنه يجب أن نفتح هذا الموضوع وأن نرى لماذا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله تتعامل بهذه الطريقة تجاه الحاكم الذي هو في موقع زهراء عليه السلام؟ تدرس هذا الموقع أكثر من غيرها، لأنها عاشت مع الرسول صلى الله عليه وآله الذي كان حاكم المسلمين، وتدرس ماذا يعني أن يتفلت أحد عناصر المجتمع عن حاكمية هذا الحاكم وخطورة هذا الموضوع. فكيف الزهراء عليه السلام تقوم بالتفلت من القوانين الإسلامية وهي بنت صاحب التقنية الإسلامية، بنت الشريعة، بل تشتد في منازعتها إلى هذا الحاكم والعمل ضد السلطة؟ بعد هالأسئلة يقول السيد الشهيد، هناك جهتين في سبب إصرار الزهراء عليه السلام في مطالبتها بفدك. جهة أولى نحن ندركها، يعني جهة معرفية إدراكية، وجهة نحن نشعر بها، جهة عاطفية. الجهة التي ندركها أنه عندما نلاحظ الظرف التاريخي الذي حث بالحركة الفاطمية، يقول السيد الشهيد، هذه الحركة التي فجعت بعميدها ومقومها وهو الرسول صلى الله عليه وآله، امرأة فجعت بأبيها التي كانت له كالأم، كيف يمكن أن تنشغل عن مصابها بأبيها بقضية اقتصادية؟ لا يمكن أن نفهم، لا يمكن أن نتصور بأن القضية قضية اقتصادية، قضية فدك والمطالبة بفدك، إحنا ما تنسجم مع الجو والظرف اللي كانت تعيشه الزهراء عليها السلام. الحين بيجي بيفصل في هذا. وأيضا يقول، لولا يصير التفصيل، يقول أننا هذا الظرف يشعرنا، بل هذا الموقف من الزهراء عليه السلام يشعرنا بأن الزهراء لم تكن مطالبة بحق اقتصادي، وإنما كانت شاعرة. بل خطابات الزهراء عليه السلام نص في أنها شاعرة ضد السلطة، ضد من نهب سلطة وخلافة أبيها، خاصة عندما نرجع إلى الخطبة الفدكية نجد أنها تشفههم، تذكرهم بكيف كانوا قبل أبيها صلى الله عليه وآله، وتبين أن الخلافة لمن؟ لأمير المؤمنين عليه السلام، وأن من الذي يستحق الخلافة، وكيف أنهم أعطاها لمن لا يستحق، كانت تؤنث المهاجرين والأنصار. إلا الخطبة ما كانت خطبة اقتصادية، ما فيها بعد اقتصادي، ولا تكلمت عن أرض فدك، ولا عن أرض، ولا عن حدودها، ولا عن، فقط جواب على دعوة دعاها أبو بكر، وهو أن الأنبياء لا يورثون بسيلنا عليه. إذن الخطبة كانت خطبة ثورية، خطبة وش فيها؟ مطالبة بخلافة الدولة الإسلامية، ولم تكن، وهي وقتها الخطبة الفدكية. بعدين يقول السيد الشهيد أنه إذا أردنا أن ندرس الثورة الفاطمية دراسة معمقة، وأن نفهم الظرف التاريخي لثورة الزهراء عليه السلام، يجب علينا أن نقارن بين ثورتين، ثورة الزهراء وثورة عائشة. الزهراء عليها السلام امرأة، عائشة امرأة، كلاهما كانا في بيت الرسول صلى الله عليه وآله، كانتا في بيت الرسول صلى الله عليه وآله، وكلاهما نقل التاريخ عن أنهما كانا في حالة تنافس ومنافسة على الرسول صلى الله عليه وآله والاقتراب من الرسول صلى الله عليه وآله. وأيضا كلا هاتين المرأتين كان لهم ثورة على حاكم حكم في زمانهم. الزهراء قامت ضد أبو بكر، وعائشة قامت ضد الإمام علي عليه السلام زوج الزهراء، والزهراء قامت ضد أب عائشة. يأتي يدرس هالشخصيات الأربع حتى يبين لنا، يصور لنا كيف يمكن أن نفهم التاريخ قبل ما يدخل في دراسة الشخصيات. يقول خلنا نصور هذين القالبين، قالب ثورة عائشة وثورة الزهراء عليه السلام. عندما نريد أن نبين كيفية الثورتين علينا أن نذهب إلى هاتين المرأتين ونرى بأي مقدار كان هناك رضا بهذه الثورة عند المرأتين، بأي مقدار كان هناك رضا بغايات هذه الثورة وما وصلت إليها هذه الثورة. هذا الذي يحقق معنى، أو سوف نحقق فيه بعدين، له معنى الانتصار، يجعلنا نفهم معنى الانتصار أو معنى الفشل والهزيمة. عندما نرجع إلى الزهراء عليه السلام، يقول أن كلا الثائرتين فشلتا في الثورة. ستعرف شلون الزهراء عليه السلام ما وصلت إلى، لا وصلت إلى فلس ولا وصلت إلى الخلافة، ما ريدت الخلافة، ما خدت الخلافة من أبو بكر. أيضا عائشة ما ندرس تأثر على حكومة أمير المؤمنين عليه السلام، فسنتناها فشلوا في هذه في ثورتها. ولكن حتى ندرك مدى شعورهم، هم على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي فاشلين، لكن على مستوى أنفسهم هم هل كانوا راضين عن هذه الثورة؟ هل هذه نصرهم هم؟ هل حققوا انتصار؟ هم وصلوا إلى أهدافهم إلا وضعوها أو لا؟ إحنا كقراء للتاريخ نقول هدف الزهراء عليه السلام ماذا كان؟ الخلافة، صحيح؟ ولكن واقعا في ذات الظرف، هل الزهراء كان تتوقع أن تصل إلى أن إذا ما هو الهدف؟ يقول لنرجع إلى ما كان في نفس وما نقله التاريخ عن هاتين المرأتين. لاحظ الزهراء عليه السلام كانت مطمئنة وكانت مصرة إلى آخر نفس في حياتها على ما كانت عليه، وكانت تهدد بأبيها وبأن الله ساخط على هؤلاء. في المقابل عائشة عندما فشلت فصارت تتمنى أنها لم تخرج إلى الحرب، لم تخرج إلى محاربة علي، ولم تشق الطاعة على حاكم زمانها. إلى المصير كلا الثورتين يبين لنا أن إحداهما فشلت على المستوى السياسي وفشلت على المستوى النفسي أيضا، هي تشعر بالفشل، ولكن الزهراء عليه السلام إلى آخر لحظة وهي تصر على المقارعة الظالم وتهدد بأن الله سبحانه وتعالى سوف ينتقم لها. وهذا الشعور بتنفر من الظالم، تنفر من أبو بكر، نقله لنا التاريخ، نقله لنا التاريخ. عندما نقرأ مصيرة الزهرة عليه السلام، كلنا نتفاعل مع كلمات الزهرة عليه السلام ضد الخليفتين. هذا التفاعل يجعلنا نترقى على الثورة الفاطمية. إذا ثورة الزهرة عليه السلام لا زال مستمرة ولا زال لها تأثير. أيضا ثورة عائشة لا زالت مستمرة. ألم يقف على الأمير المؤمنين عليه السلام وش فيه؟ يفشل، تحبط مؤامراته، يندم. إذا أصبح لها آثار، وآثار على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى التاريخي، تمثل انتصار إلى الحزب المعارض. الثورتين كانت انتصار إلى الحزب المعارض، يعني إلى حزب أمير المؤمنين عليه السلام على المستوى التاريخي. كما أن الخلفاء الخليفتين أو الحاكمين كان تأثيرهم في بداية الحركة الإسلامية قليل، الزهراء كان تأثيرها أيضا قليل، ولكن ارتد ممتد طوال التاريخ. إذا حركة الزهراء عليه السلام مستمرة.
ممكن تشريع،
ممكن تظاهر
لكن
حققت الانتصار على المستوى الأعلى،
يعني
تحقق الانتصار
في خلافة أمير
المؤمنين. هو وصل إلى خلافة أمير المؤمنين بس لكن بالمستوى، شوفوا لقطة حساسين حتى نحن نعرف على المستوى السياسي التاريخي، ولكن على المستوى السياسي المقطعي في ذات الزمن تشهد حركة الزهراء. لا، الإمام الحسن يختلف، واضح الاختلاف. الإمام الحسن عليه السلام حتى في ذات الوقت، حتى في وقت كان له تأثير غير الزهراء عليه السلام. حركة الإمام الحسن انتصارها تاريخي فقط، انتصارها مقطعي وتاريخي. حركة الحسن عليه السلام من بدايتها كانت انتصار. أما الزهراء لا، الزهراء في البداية أيوه غير حركة الإمام الحسن. حركة الإمام الحسين كانت انتصارها مقطع تاريخي، واضح أنه حتى كانوا القاتلين كانوا يبكون، يعني يعرفون بأنهم، ولكن في زمن الزهراء عليه السلام ما كان بهالشكل. في زمن الزهراء عليه السلام واقعاً ظلموا الزهراء ظلم فاحش، وما كان عندهم، كان فئة كبيرة من الناس غافلة أصلاً عن الظلم اللي صار. مرة تخيلوا كيف يتصورون المرة، مرة وطالع شو اسمه وش يهد المرة بهالسوالف. بل كانوا يصفون أمير المؤمنين، كانوا يحقدون على أمير المؤمنين كثيرا منهم، يقولون خلوا يستاهلهم بس هالشكل، يعني ما كانوا يتعاملوا معهم كمعصومين زي نحن نشوفهم مقدسين. ويمكن كنا معاه مكانهم كنا نفس الحالة، يعني ما كنا بنحس إن هم محارب انت رسول الله، احنا لأن ما شفناهم. زي الحين مثال، مثال الحين نعيش هذا الحالة فينا، مو شيء مو فينا. الحين مثلا أنا لم يعرفكم مثل أنا بشكل، لكن لو روح بدرسكم أنتم فيكم. كيف بتعاملها؟ كيف بتعاملونها بنفس الطريقة؟ الشعور اللي في أعماقكم بتعاملونها بنفس طريقة الغريب؟ لا، حالة طبيعية، حالة طبيعية. يعني لما يكون الرسول يقوم يقعد معانا، ينام وياكل معانا، أنا الحين لو أقعد معاكم 10 سنين بتقابلوني بنفس الطريقة اللي الحين؟ حتما لا، بتحلم معانا يعني شيء طبيعي. كيف إذا كان إذا كنت وش أتحكم فيكم؟ تلبسوا كذا لا تلبسوا كذا. إذا شفت ولد مثلا كافر وش أسوي فيه؟ أقيم عليه الحد؟ ما بتشتهون يا طبيعي يعني. أمير المؤمنين عليه السلام كانوا حاقدين عليه لأن
كانوا مقتنعين
يعني
كانت عمليه
ذات
على
اثر ضرائب
كانت بينهم
وبين
علي يعني
إيه؟
التاريخ كيف
كان
كيف
يعني
هم لما
خطبوا إيه
فكانت
إيه
هذا
يحن
بيفترض
إنه ما بدنا نقول مقتنعين هذا السجل بحث، ولكن ما كانت تهمهم الأرض إلى نام، كانت تهمهم نفس الشخص. قال الشخص لازم أنا وش أسوي فيه؟ ما أسمع له، الشخص ما له قيمة أصلاً. واضح؟ إذا كانت الشخصية عشان نفهم مدرسة فدك، ما هوش مدرسة فدك، مدرسة الشخصيات اللي صنعت هذه القصة. شخصية أبو بكر، شخصية أمير المؤمنين، شخصية الزهراء، شخصية عائشة. يعني تتخيلوا مثلا تخيلوا نفسكم مكان أبو بكر، زين؟ الرسول صلى الله عليه وآله يرسله يشوف براءة وتروحون تخطبون الزهراء، يرفضكم الرسول ثم يقبل بأمير المؤمنين. أبو بكر من ألية القوم يرفضه، يروح يقبل واحد فقير ما عنده حاجة لا وراء ولا قدامه. زين؟ ما عنده شيء. نسيت ودبت. زين؟ هذا موقف. وتتراكم المواقف. يعني إحنا واحدة فيكم تتقدم مرة. شو معصومين يعني؟ نفس طبيعة الإنسان بهذا الشكل، عندنا زعاف. لو مرة تتقدم، مرة ثانية بعد يقدمونها، مرة ثالثة بعد يقدمونها. دول ما في لهي. وإحنا يعني ونقعد مع المال الاعتبار في المكان. في زمن أمير المؤمنين، في زمن أبو بكر نفس الشيء كان. أبو بكر من علية القوم. فعندما يأتي ويقدم أمير المؤمنين عليه وهو صغير، لازال شاب وفقير، ما عنده. ما عنده شيء يخليه يتقدم. زين. عندما يظهر في سورة براءة يأتي بعد، مو يقول الرسول قال، يقول الله أنزل الوحي لأن أمير المؤمنين هو الذي يذهب لتبليغ. هل تعتبر فضل نفسي إلى أبو بكر بأن أرجع خل هذا الشاب الصغير اللي ما ورا ولا قدامه ولا يروح كله يتقدم؟ هذا سورة ضغينة في نفس أبو بكر. طبعا هني ممكن يطرح سؤال إن لماذا هذه الطريقة؟ هذه الطريقة طريقة تربوية، طريقة تربوية. أبو بكر كان لابد مثل الحين إحنا في البيت مثلاً أقول له هذا مقامك، أوه هذا مقامك أنت، هذا مقامك أنت، هذا مقامك. ما أقول له ليش تعطون هذه كلاش تقدمون فلانة؟ ليش أنا مثلاً أنا مساعد ثمان وفلان ما أنا مساعد؟ كل واحد إلى إمكانياته، كل واحد إلى مقامك، كل واحد إلى مستواه، كل واحد إلى قدراته، كل واحد إلى أحجاسه، كل واحد إلى وظائفه، وبالتالي بترتب ما يطلب منه يترتب على هذه الوظائف والإمكانيات الموجودة عنده. زين؟ إذن عندما ندرس الشخصيات نفس الشيء بالنساء أيضا. أبو بكر يروح يزوج بنته عائشة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدين الرسول يقدم الزهراء على عائشة، يدخل الزهراء يحضنها يقدمها و... طبعا طبيعي عائشة تقول له أبوها ورسول سوى كذا ورسول سوى كذا ورسول يحب فاطمة و... فتجتمع الضغائن. فعندما يوجد الحين يصير مسألة فقط منفذ للتنفيذ عن هذه الضغائن، الناس وش تفهمها؟ الناس ممكن ان هي تدري ان زهراء الحق، لكن تقول ايش اللي خلى كل واحد حامل على الثاني؟ كل واحد من زمن الرسول كل واحد ضد الثاني. ايش كذا يتعرض؟ واحنا احيانا كذا في البيت لما اشوف اثنين من الاخوان اغلب اثنينهم دائما يتشاكسون، حتى لو ادري الحق مع واحد منهم اخليهم هو اللي يحل مشكلتهم بحاله مش قريب. كثير من الاحيان نتعامل والناس تتعامل مع بعض القضايا اللي فيها طرف معصوم، لكن الناس ما تتعامل معاه كمعصوم لان هي عايشه معاه، تأخذ وتعطي معاه وما تنظر إلى جهة اسمته مو متضخمة عند الناس، وصفيته مو متضخمة عند الناس. شوف واحد عادي خلهم يعالجون مشاكلهم لوحدهم. إذا عندما نرجع إلى هذه الشخصيات وندرسها وندرس تاريخ علاقتهم ببعضهم البعض، نستطيع أن نفهم مواقفهم. ولماذا الزهراء تصر وبالآن وتواجه أبو بكر؟ ولماذا أبو بكر يصر ويهين الإمام علي عليه السلام وهي تخطب في الخطبة الفلكية؟ ولماذا أمير المؤمنين يتصرف بهذه الطريقة مع أبو بكر وعمر وعثمان؟ نفهمها عندما نفهم هذه الشخصيات وعلاقتهم التاريخية مع بعضهم البعض. بعدين السيد الشهيد يذكر أدلة على أن النزاع نزاع سياسي. أول دليل هو الخطبة زي ما قلنا من شوي، هي ذات عبارات مهمة من الخطبة ولكن نقروها. أيضا النفس السياسي الذي تمتعت به الزهراء عليه السلام، يعني من يقرأ خطبة فدك زي القرآن، القرآن مو إلا نغمة خاصة، خطبة فدك أيضا لها نغمة خاصة، نغمة خطبة فدك نغمة سياسية زي الأبيات العسكرية الجيش مو يصير عندهم خطبة فلك أيضا لها نفس ونغمة وشها سياسية واضحة. من يقرأ الخطبة يدرس لأن هذه الخطبة ليست خطبة اقتصادية وإنما خطبة سياسية. نوقف إلى حد هني تقريبا وصلنا إلى موقف الخليفة الأول من كلام الزهراء عليه السلام في الخطبة، إلا هل كان موقف موقف اقتصادي أو كان موقف موقف سياسي. هني نفس الشيء يأتي سيد الشهيد بأدلة تشير إلى أبو بكر كيف كان ينظر إلى مسألة صدق، ثم عمر كيف تعامل مع صدق بعد أبو بكر. هذا إن شاء الله كلنا في الدرس الذي يجب.